أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مواصلة في درسنا في علم المقاصد، هذا هو الدرس الثاني من ضمن دروس مادة مقاصد الشريعة، والذي نتناول في هذه المادة كتاب علم المقاصد الشرعية للأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي. طبعا كنا في المحاضرة الماضية قد تطرقنا إلى التعريفات لعلم المقاصد أو للمقاصد الشرعية كما عرفها العلماء المعاصرين. التعريف الأول هو تعريف العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، يقول بأن المقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة من الأحكام. طبعا هذا التعريف للعلامة الشيخ الطاهر بن عاشور تضمن ثلاثة أنواع من أنواع المقاصد الشرعية: المقاصد العامة والمقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية. فلما قال المقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة، المعاني والحكم للأحكام الشرعية الملحوظة للشارع التي لاحظها الشارع في جميع أحوال التشريع، فهذه التي لاحظها الشارع في جميع أحوال التشريع هذه هي المقاصد العامة. فالمقاصد العامة لاحظها الشارع أو اعتنى بها الشارع في جميع أحوال التشريع أو في معظمها، فهذا يعني كلام عن المقاصد العامة. قال بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فملاحظة المقاصد العامة لا يختص بنوع واحد من أنواع الشريعة أو أحكام الشريعة، بل إنما يشمل جميع الأحكام أو معظمها كما بينا. قال ويدخل في معنى المقاصد أيضا، قال فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها. رأيتم هنا يعني تطرق إلى بيان أوصاف الشريعة وغايات الشريعة بأنه نوع أيضا من أنواع المقاصد الشرعية وهي المقاصد العامة. فالمقاصد العامة هي التي لاحظها الشارع في جميع أحوال التشريع أو في معظمها، أو هي أوصاف الشريعة وغاياتها، هذه المقاصد العامة. قال فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها. فلاحظتم المقاصد الشرعية العامة لا يخلو أي تشريع إلا وهو يلاحظها، إلا وهو يراعيها ويحققها، أو لا يخلو أي حكم من أحكام الشريعة إلا وهو يرائي هذه المقاصد العامة. أما المقاصد الخاصة ومنها الجزئية فسيتحدث عنها. قال ويدخل في هذا معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة من الأحكام، هذه هي المقاصد الخاصة، أو من ضمنها معها أو في ضميمها المقاصد الجزئية، وهي المقاصد التي لاحظها الشارع في بعض الأحكام وليس في كل الأحكام، في بعض الأحكام ولم يلاحظها في بعض الأحكام، رآها الشارع في بعض الأحكام ولم يرائها في بعض الأحكام. طبعا هذه هي المقاصد الخاصة. فإذا يعني تعريف العلامة محمد الطاهر بن عاشور تضمن يعني بيان المقاصد العامة والمقاصد الخاصة، من أجل ذلك كان تعريفه نوعا ما طويل. نتطرق إلى التعريف الثاني، تعريف الفاسي. قال: المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. قال: الغاية من الشريعة، إذن الغاية من الشريعة الإسلامية هي المقاصد، وما هي الغاية؟ هي الحكم والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. ففي كل حكم من أحكام الشريعة يوجد حكم وأسرار وغايات، هذه هي المقاصد. فالحكمة من التشريع هي المقاصد، وجمعها حكم. جيد. ويعبر عنه بالسر والأسرار، كذلك الغاية. وننتقل الآن إلى التعريف الثالث، تعريف الريسوني. قال: إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. قال: مقاصد الشريعة هي الغايات، أي غايات الشريعة، أو الغاية من وضع الأحكام الشرعية. قال: هي الغايات التي وضعت الشريعة، التي يعني شرعت الأحكام من أجلها، لأجل تحقيقها، من أجل تحقيقها. ما الحكمة من كل هذه وضع الأحكام لهذه الغايات للمقاصد؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال: لمصلحة العباد. إذن من خلال هذا التعريف للريسوني نعرف بأن مقاصد الشريعة كلها تخدم يعني مصلحة العباد، وتقيمها وتحفظها وتراعيها. ثم ننتقل الآن إلى تعريف الدكتور محمد بن سعد بن أحمد بن سعود اليوبي، تعريف اليوبي. قال: المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد. قال: المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها، يعني نحوها هي الأسرار والغايات وغير ذلك من الأسماء التي تطلق على المقاصد. المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع، يعني احتفظ بها الشارع، أو يعني لاحظها الشارع في التشريع، سواء هذا التشريع كان عموما فتكون مقاصد عامة، أو خصوصا فتكون مقاصد خاصة. فاليوبي كما نرى أنه أيضا أضاف لنا يعني بيان انقسام المقاصد إلى المقاصد العامة والخاصة، لما قال عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد. سبق أن بينا هذه النقطة في تعريف الريسوني. ننتقل إلى تعريف فتح الدريني. قال: المقاصد هي القسم التي تكمن وراء الصيغ والنصوص ويستخدمها التشريع كليات وجزئيات. قال: المقاصد هي ذاك القسم يعني من الشريعة التي تكون وراء الصيغ، وراء صيغ ألفاظ الشريعة ونصوصها، ويستخدمها التشريع الإسلامي كليات وجزئيات. يعني كأن هنا يقول لنا بأن المقاصد تنقسم إلى قسمين، يوجد مقاصد كلية ومقاصد جزئية. بإذن الله سنرى يعني بيان أن ما هي المقاصد الكلية وما هي المقاصد الجزئية، وكذلك ما هي المقاصد العامة والمقاصد الخاصة. بإذن الله سنرى ذلك بشكل مفصل وموضح وموشح. الآن ننتقل إلى تعريف دكتور مصطفى بن كرام الله مخدوم. يقول: المقاصد هي المصالح التي قصدها الشارع بتشريع الأحكام. هي المصالح، أوجز تعريف وأبلغ تعريف أيضا. قال: المقاصد هي المصالح، مصالح جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة سواء الدنيوية أو الأخروية. هي المصالح التي قصدها الشارع، قصدها الشارع بتشريع الأحكام، يعني شرع الأحكام من أجلها، واضح، من أجل تحقيق تلك المصالح. وكما هو معروف أن الشريعة كلها جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، جاءت من أجل تحقيق مصلحة العباد في الدارين. ورفع المفاسد الدنيوية والأخروية. جيد، الآن ننتقل إلى تعريف المؤلف صاحب الكتاب نور الدين الخادمي. قال: المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، هي المعاني الأسرار والغايات والأهداف والمرامي، وكذلك المصالح الملحوظة في الأحكام الشرعية، هذه المقاصد. قال: والمترتبة عليها، يعني والمترتبة عليها أي الأحكام، هي المعاني التي يترتب عليها الأحكام الشرعية، سواء كانت تلك المعاني حكما جزئية فتسمى يعني مقاصد جزئية، أم مصالح كلية فتسمى مقاصد كلية، أم سمات إجمالية فتسمى مقاصد إجمالية. وهي كلها، كل المقاصد تتجمع ضمن هدف واحد، وهو تقرير عبودية الله تعالى ومصلحة الإنسان في الدارين. فالمؤلف بعدما بين لنا ماهية المقاصد، لما قال هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أو مصالح كلية أو سمات إجمالية، لخص لنا يعني المقاصد في كلمتين أو في الجملة. قال: ويعني المقاصد كلها تتجمع ضمن هدف واحد، وهو تقرير عبودية الله. ما عمل المقاصد؟ ما الهدف من المقاصد؟ أن تقرر عبودية الله، وكذلك تقرر مصلحة الإنسان في الدارين. هذا هو المهم، يعني هذه التعريفات التي وعدنا في المحاضرة السالفة أو السابقة بأننا إن شاء الله سوف نقوم بشرحها وتوضيحها وبيان مضامينها، وإن كان بشكل موجز. الآن ننتقل إلى المبحث الثاني مع حضراتكم، ننتقل إلى المبحث الثاني، وهو يعني المبحث الذي يتحدث عن صلة المقاصد ببعض المصطلحات الأصولية. يعني هناك بعض المصطلحات في علم الأصول لها علاقة وصلة وطيدة وثيقة بعلم المقاصد أو بالمقاصد الشرعية. فمن أجل ذلك قال المؤلف: للمقاصد صلة ببعض المصطلحات الأصولية، كمصطلح العلة، وكذلك مصطلح الحكمة، ومصطلح المصلحة، ومصطلح سد الذرائع. فالمؤلف سيتحدث عن هذا. أولا قال المطلب الأول: صلة المقاصد بالعلة. قال: العلة لغة هي المرض. أما العلة في الاصطلاح، قال: إذا قيل الإنسان معلول أو معلل فيعني أنه مريض، ومثله إذا قيل الحديث المعلل يعني أنه حديث ضعيف مريض. أما العلة في الاصطلاح فتطلق على الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. فالعلة هي الوصف، ليست يعني شيئا محسوس، إنما هو وصف ظاهر وليس خفي، منضبط وليس يعني مضطرب. فهذه أوصاف العلة، أنها يعني وصف ظاهر منضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، يحصل من أن يرتب على هذا الوصف يعني مصلحة. فإذا قلنا ما الحكمة من يعني ما العلة في إيجاب السرقة، في قطع يد السارق، ما العلة في قطع يد السارق؟ السرقة نفسها. وما الحكمة وراء ترتب حكم قطع يد السارق على يعني السرقة؟ ما الحكمة في ذلك؟ ما المصلحة في ذلك؟ سنرى أن المصلحة هي حفظ الأموال. رأيتم يعني فمن خلال هذا سنرى إن شاء الله يوجد علاقة وطيدة، فالمؤلف سيوضح لنا هذا في المثال. قال: ومثاله الإسكار. فالإسكار إلا لي يعني تحريم الخمر. قال: فالإسكار هو وصف ظاهر منضبط ترتب عليه الحكم، حكم تحريم الخمر. ما المصلحة وراء ترتب الحكم، حكم التحريم على الإسكار في الخمر؟ ما المصلحة في ذلك؟ قال حفظ الأقل والمال. قال وهذا معنى قولنا يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، وهي يعني مصلحة حفظ المال والعقل. مثال آخر أيضا سيعطيه المؤلف، قال السفر، السفر إلا في قصر الصلاة الرباعية وفي الجمع بين الصلاتين وكذلك في الفطر من رمضان، نفس السفر إلا. وما المصلحة في ذلك؟ يعني رفع المشقة. قال السفر فهو وصف ظاهر منضبط، ومعنى كونه ظاهرا ليس خفيا، ومعنى كونه منضبطا لا يتغير بتغير الأشخاص ولا الأحوال ولا الظروف، إذن هو غير مضطرد، واضح؟ قال والحكم المترتب على السفر هو قصر الصلاة الرباعية والإفطار في الصوم والمسح على الخفين، زيادة المسح على الخفين، زيادة مدة المسح على الخفين، وكذلك المصلحة من كل هذا هي رفع الحرج عن المكلف والتخفيف عنه ورفع المشقة يعني من هذا الحكم الذي ترتب على السفر، لأن في السفر غالبا ما يشوبه يعني مشقة، وإن كانت المشقة نوعا ما خفية فالحكم يترتب على العلة التي هي وصف ظاهر منضبط. قال الخلاصة، الخلاصة من هذا، قال الخلاصة، قال إن العلة هي الوصف المعرف للحكم، العلة لو لاحظنا هي وصف يعرف الحكم ويبينه والمؤدي إليه، يؤدي إلى الحكم، كالإسكار فإنه يؤدي إلى التحريم، فإذا وجد إسكار في أي شيء فهو حرام مطلقا لمصلحة حفظ الأقل والمال، رأيتم؟ وكذلك السفر يؤدي إلى القصر، أي سفر يؤدي إلى القصر وإلى الإفطار والمسح وزيادة مدة المسح على الخفين وكذلك الجمع بين الصلاتين. ما المصلحة وراء يعني السفر يعني أو ترتب هذه الأحكام على السفر؟ ما المصلحة وراء ذلك؟ قال رفع المشقة والحرج، وكذلك أيضا سيعطي مثال آخر، قال والسرقة تؤدي إلى قطع اليد، قطع يد السارق، واضح؟ ما المصلحة وراء ذلك؟ حفظ المال. والزنا تؤدي إلى الجلد أو الرجم، الجلد بالنسبة لغير المحسن، الرجم بالنسبة للمحسن الذي تزوج. ما المصلحة في ذلك؟ حفظ الأنساب والأعراض، والقتل العمد العدوان، قتل العمد العدوان إلا تؤدي إلى القصاص، من قتل شخصا عمدا عدوانا فهذا الوصف الذي يعني انطبق عليه القتل العمد العدوان يعني يوجب القصاص. ما المصلحة وراء ذلك؟ حفظ النفس. لو لاحظنا من خلال الأمثلة المصلحة التي يعني نجدها وراء ترتب الحكم على العلة، هذه المصلحة هي المقاصد، بينما العلة يعني طريقة للوصول إلى المقاصد، فهذه العلاقة التي تكمن بين العلة والمقاصد. يعني إذا رأينا الحكم ورأينا العلة، أو إذا رأينا العلة ثم رأينا الحكم، فأكيد سنرى وراء الحكم والعلة المصلحة، والمصلحة هي نفسها مقاصد. فيعني العلاقة التي تكمن بين العلة والمقاصد هي أن العلة وصيلة إلى المقاصد أو المصالح. قال المؤلف ومن الأمثلة المعاصرة على ذلك سيوضح بالمثال المعاصر المتعلق بالدراسة، قال الغياب عن المحاضرات، الغياب عن المحاضرات، من غاب عن المحاضرة، قال الغياب عن المحاضرات سبب يعني إلا لوقوع الحرمان من الاختبار، من غاب عددا يعني معين وضعته اللجنة فيحرم من يعني اختبار في المادة، ويعتبر تعذيب الطلاب. ما المصلحة وراء يعني ترتب هذا الحكم الحرمان من الاختبار على السبب الذي هو الغياب. ما العلة؟ قال تأديب الطلاب. ما المصلحة؟ هو تأديب الطلاب وحثهم على حضور المحاضرة والاستفادة يعني من يعني نعم. قال المصلحة؟ قال يعني تأديب الطلاب وحثهم على حضور المحاضرة والاستفادة منها، هو مقصد ذلك الحكم الذي ترتب يعني الحكم حرمان الاختبار الذي ترتب على العلة أو السبب وهو الغياب عن المحاضرات. قال أي أن المصلحة تتمثل في ذلك، إذ لو لم يحرم الطالب المتغيب من الامتحان لتخلف الطلاب ولتأخروا عن الحضور ولفاتتهم يعني تحصيل العلم النافع ولفاتهم تحصيل العلم النافع. الآن سيربط لنا يبين لنا العلاقة بين العلة والمقاصد أو المقصد. قال بناء على ما ذكر تكون العلة هي سبب الحكم وسبيله الذي يؤدي إليه، وتكون المقاصد هي المصالح المترتبة الحكم المبني على العلة. رأيتم؟ إذن العلة سبب الحكم، وكلاهما العلة والحكم سبب لتحقيق المصالح التي هي المقاصد. جيد. الآن ننتقل إلى يعني الصلة الثانية. قال المطلب الثاني صلة المقاصد بالحكمة. الحكمة نفسها، نفس الحكمة هي مقاصد، واضح؟ الحكم الشرعية هي نفسها المقاصد. من أجل ذلك رأينا في التعريفات يقال المقاصد هي الحكم والأسرار، واضح؟ قال الحكمة هي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة وتكميلها أو دفع مفسدة وتقليلها. الحكمة هي يعني الحكم المترتبة على التشريع من ناحية إما جلب مصلحة، الإتيان بالمصلحة، أو تكميل المصلحة الموجودة، أو دفع مفسدة، أو تقليل المفسدة إذا تعذر دفعها. هذا هي المصلحة، هذه المصلحة. قال وتطلق المصلحة أحيانا على المقصد الجزئي. المصلحة قد تطلق على المقاصد الجزئية، المقصد الجزئي، كحكمة تجنب الأذى باعتزال الحائط. ما الحكمة من يعني التحريم، تحريم يعني اتيان المرأة الحائض؟ ما الحكمة؟ هو تجنب الأذى، في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وحكمة منع بيع المعدوم. ما الحكمة من منع بيع المعدوم؟ ما الحكمة؟ الحكمة هي نفي الجهالة وإبعاد الغرر والضرر عن المشتري. وكذلك قال حكمة النظر إلى وجه المخطوبة. ما الحكمة في إباحة الشريعة يعني النظر إلى يعني وجه المخطوبة؟ ما الحكمة؟ قال هي حصول الألفة وإدامة العشرة، حصول الألفة بين المتخاطبين وإدامة العشرة وتحقيق الارتياح لضمان النجاح وإدراك الفلاح. لأن الزوج إذا رأى هذا يعني سوف يسكن قلبه إليها، وسوف يؤدي إلى الزواج، وسوف يؤدي إلى استقرار الزواج، ولا يكون هناك غموض أو يعني عدم يعني بيان الحقيقة. قال كما تطلق المصلحة يعني للدلالة على المقصد الكلي أو المقصد الإجمالي أو المصلحة الإجمالية، فقد تطلق المصلحة على المقصد الكلي أو المصلحة الإجمالية، هي نفسها شيء. كمصلحة حفظ النفس هي مصلحة وحكمة ومقصد وتحقيق التيسير ورفع الحرج، هذه كلها حكم وكذلك مقاصد كلية. وتقرير عبادة الله والامتثال كلها مقاصد وحكم أيضا، والامتثال لله. فنقول بأن الحكمة يعني من إرسال الرسل، على سبيل المثال الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الشرائع هي عبادة الله واجتناب الطاغوت ونعني بتلك الحكمة جملة المصالح العامة والمقاصد الكلية. رأيتم؟ يعني إذن المصلحة الحكمة هي نفسها مقصد، فإذا أطلقت جزئية فيعني أنها مقصد جزئي، وإذا أطلقت كلية فيعني أنها مقصد كلي. قال: وبناء على ما ذكر فإن الحكمة والمقاصد يترادفان ويتماثلان في الإطلاق والتعبير في أغلب الأحيان أو في كل الأحيان كما رأينا في الأمثلة. الآن ننتقل إلى الصلة الثالثة، صلة المقاصد يعني المصلحة، ما الصلة بين المقاصد والمصلحة؟ قال: المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى سواء. المصلحة هي المنفعة وزنا لفظا ومعنى. قال: والمصلحة هي ضد المفسدة والمضرة، ويعبر عنها بالخير والشر، ويعبر عنهما عن المصلحة والمفسدة يعبر عنهما بالخير. الخير هي المصلحة، والشر هي المفسدة. وبالنفع والضرر، النفع هو المصلحة والضرر هي المفسدة. وبالحسنات والسيئات، الحسنات هي المصلحة والسيئات هي المفسدة. يقول عز الدين بن عبد السلام: المصالح هي اللذات، يعني الملذات وأسباب اللذات، والمفاسد هي الآلام، الألم جمعه يعني ألم يعني الضرر، الآلام وأسبابها أو الأضرار وأسبابها. قال: فتكون المصلحة متمثلة في جلب المنافع وما يوصل إليها. المصلحة هي جلب المنافع وما يوصل إلى المنافع، وتكون المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما يوصل إليها. هذا الشيخ العلامة عز الدين بن عبد السلام قال ذلك في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. جيد. الآن المؤلف سوف يتحدث عن يعني أنواع المصلحة. قال: تتنوع المصالح تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيات كثيرة، والذي يهمنا في هذا العرض الموجز الاقتصار على التركيز على نوعيها باعتبار موافقتها للشرع ومخالفتها، إذ تقسم بهذا الاعتبار إلى المصالح الشرعية والمصالح غير الشرعية. إذن هناك تنويعات كثيرة للمصلحة، لكن هذا هو المهم: المصلحة الشرعية والمصلحة غير الشرعية. أولا، المصالح الشرعية أو المصلحة الشرعية هي المصالح التي تستند إلى الشرع، يعني دليلها هو الشرع، وتنبثق منه، تخرج من الشريعة وتتفرع عنه، يعني تستخرج من الشريعة، ولا تعارض نصا شرعيا ولا دليلا شرعيا ولا إجماعا من إجماعات العلماء. مثال المصلحة الشرعية: مصلحة حفظ الدين بإقامة شعائر الدين وفرائضه وإحياء معالمه وتعاليمه، وكذلك مصلحة حفظ العرض والأنساب بمنع الزنا والخلوة والنظر بشهوة ومعاقبة الزنات والشاذين. الشاذين هم يعني ممارسي الجنس، ومن يعملون عمل قوم لوط، أو الذين يعملون السحاق بين المرأة، مرأة ومرأة، سحاق مرأة ومرأة، وعمل قوم لوط يعني رجل ورجل. قال: ومن خاصيات المصلحة، ومن خاصيات المصلحة الشرعية، من خصائص المصلحة الشرعية، من خصائصها ومميزاتها أنها غير محدودة بالدنيا، لا تتحدد بالدنيا. فالمصالح الشرعية يوجد مصالح نرى نفعها في الدنيا، ويوجد مصالح سنرى نفعها في الآخرة. من أجل ذلك المصلحة الشرعية تقسم إلى قسمين: مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، أو المتاع المادي الدنيوي. قال: واللذة الجسدية، لا تتحدد بالدنيا أو المتاع المادي أو اللذة الجسدية فقط، كما هو الحال في المجتمعات المادية يعني الغير المسلمين الكفار أو الملحدين، والإباحية المجتمعات المادية التي يهمها المال والدنيا فقط، والإباحية المجتمعات التي يعني شحوتها أكثر، يعني قضاء الشحوات أكثر من استخدامها العقول، والدهرية الذين لا يؤمنون يعني بالله، إنما يؤمنون بالدهر الزمن، كل شيء يقولون هو زمن، والعبثية المجتمعات التي همها الأكبر اللعب وقضاء يعني رغائب النفس. بل إن تلك المصلحة الشرعية تشمل الدنيا والآخرة، وتشمل الجسد والروح، فهناك مصالح يعني تخدم الدنيا، وهناك مصالح تخدم الآخرة من مصالح الشرعية، وكذلك تشمل الجسد والروح، هناك مصالح تخدم الجسد وهناك مصالح تخدم الروح ليكون هذا الروح نقيا وزكيا، وكذلك الفرد والمجتمع. هذه المصلحة الشرعية. الآن ثانيا قال المصالح غير الشرعية، قال هي المصالح التي لا تستند إلى الشرع ولا تنبثق منه، وإنما تحدد في ضوء نزوات النفس، يعني النزعة النفسية هي التي تحددها، وأهواء العقل، هوى النفس فقط هي مصدرها، وميول الغرائز، ميل الغريزي، فليس لها ضابط ولا رابط، وليس لها حدود ولا قيود، كما أنها تنصب في الاقتصار على منافع الدنيا فقط وإمتاع الجسد من دون يعني إعطاء الروح أهمية ولا الآخرة، بمختلف اللذائذ والمنافع وإشباع اللذات ولو على حساب الآخرين، فهي إذن مصلحة ذاتية وجسدية دنيوية وظرفية لا تمتد إلى عالم الآخرة والجزاء. هذه المصلحة غير الشرعية، وهي المصالح التي يعني يرفع لها الكفار يعني الأعلام، ويعني ينادون إليها، ويعني يشيعونها ويرفعون يعني أكفهم إليها. قال صلة المقاصد بالمصلحة. الآن سيربط لنا الصلة الموجودة بين المقاصد وكذلك المصلحة. قال يتبين مما ذكرنا بأن المصالح الشرعية هي مقاصد الشارع ومراده، أي أن يعني الشارع قصد تلك المصالح وأراد تحصيلها بالنسبة للمكلف من خلال القيام بالأحكام الشرعية، فالقيام بالفرائض والتعاليم الدينية يؤدي إلى تحقيق مصالح عبادة الله وجلب مرضاته والفوز بجناته وإراحة وطمأنينة نفس المكلف. هذا يعني ما قاله، قال المقاصد المصالح الشرعية هي نفسها المقاصد الشرعية ومراد الشارع. إذن يعني هذا هي العلاقة بين المصلحة والمقصد. إذن المصالح الشرعية هي نفسها مقاصد الشرعية. إذن المصالح الشرعية اسم من أسماء مقاصد الشرعية. جيد. قال وهذه المصالح أرادها الشارع بتشريعه الأحكام، فهي مقصوده ومراده، غير أن هذه المصالح التي قصدها الشارع تعود على المكلف وتعول إليه وليس تؤول إلى الله. يعني المصالح، كل هذه المصالح تنفع العبد المكلف لا تنفع الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فكل المصالح تفيد المكلف فحسب، ولا أنها تفيد الله، لأننا إذا قلنا بذلك وقعنا في وصف الخالق بالسعي إلى الأعراض التي هي من صفات النقص. إذا قلنا ذلك وصفنا الله بأنه يسعى إلى تحقيق يعني الأعراض، تحقيق شيء يعني يصل إليه، وهي من صفات النقص، والله متنزه عن ذلك، ومحال أن يتصف الله بالنقص والسعي إلى الكمال، فهو سبحانه المتصف بجميع صفات الكمال وعليه فإن المقاصد، إذن الآن سيلخص لنا، وعليه فإن المقاصد هي نفسها المصالح الشرعية، أما المصالح غير الشرعية فالمقاصد تأباها. المصالح غير الشرعية هي ليست مقاصد، المصالح غير الشرعية ليست مقاصدا، فهي يعني مرفوضة في الشرع، فالمقاصد تأباها وتعارضها، والأدلة الشرعية تمنعها وتبعدها وتدفعها، يعني المصالح غير الشرعية. إن شاء الله إخوة الكرام، نظرا لاكتمال الوقت نتوقف هنا، وإن شاء الله في المحاضرة المقبلة سوف نرى يعني صلة المقاصد بصد الذرائع، وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل ونرى يعني موضوع علم المقاصد، ما هو موضوع البحث في علم المقاصد، وبعد ذلك إن شاء الله يعني سنرى يعني المبحث الذي يتحدث عن صلة مقاصد الشرعية بالأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية ما علاقتها بالمقاصد؟ وكذلك هل الأدلة الشرعية تشتمل على المقاصد أو لا تشتمل؟ وما يعني علاقة البحث بين الأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية؟ بإذن الله سنرى ذلك بشكل مفصل، وإن شاء الله فيما بعد سنرى بعض المباحث بإذن الله. شكرا، جزاكم الله خيرا، نسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا فيما أخذنا من العلم، وأن يرزقنا العلم النافع، ويزيدنا الفهم والعلم والبركة في العلم والعمر والسعي وجميع الأعمال، ونسأل تبارك وتعالى أن يفتح لنا آفاق المعرفة والعلم، ويعني ييسر لنا طلب العلم النافع، وأن يعني يهدينا إلى العمل بما تعلمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.